لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيم اللفظ الواحد بما له من معنى إلى أقسام كالمختص والمنقول والمرتجل والحقيقة والتجلي. وكنا قد ذكرنا أن الشيخ رحمة الله عليه قال أن اللفظ الواحد إذا نصب إلى معناه فإما أن يكون متحد المعنى يعني معناه واحد أو متعدد المعنى، فإذا كان متحد المعنى فهو المختص، وإذا كان متعدد المعنى فهو المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. وذكرنا إشكالا شهيرا على هذه القسمة، وهو أنه إذا أردتم بالمعنى في قولكم اللفظ الواحد إذا نصب إلى معنى، إذا أردتم بالمعنى ما وضع له اللفظ لا يصح عد الحقيقة والمجاز من متعدد المعنى، لأن مثل لفظ الأسد وضع لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس، وهو وإن كان يستعمل في الرجل الشجاع إلا أن الرجل الشجاع ليس من المعاني التي وضع لها لفظ الأسد. وإذا أردتم بالمعنى ما استعمل فيه اللفظ فصحيح أن الحقيقة والمجاز عندئذ يندرج في متعدد المعنى لأنه يستعمل في أكثر من معنى، إلا أنه بناء على هذا لا تصح الأمثلة التي ذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه فيما يرتبط بالمختص، لأن معنى المختص يصير ماذا؟ معنى المختص يصير ما لا يستعمل إلا في معنى واحد، مع أن الحديد والحيوان يستعملان في ماذا؟ يستعملان في غير المعنى الذي وضع له. الحديد وضع للمعنى الصلب المعروف ويستعمل مجازا في وبصرك اليوم حديد، وكذلك الحيوان. فإذا هذا الإشكال إشكال أورد على الشيخ المظفر، واليوم سوف نحاول أن نعالج هذا الإشكال وندفعه قدر الإمكان. النقطة الأولى التي أريد أن أبينها قبل أن نشرع في معالجة الإشكال هي أننا عندما عرفنا الوضع أو عندما تكلمنا حول الوضع قسمنا الوضع إلى تعييني و تعيني تبعا للشيخ المظفر، وقلنا أن الوضع التعييني هو أن يخصص الواضع لفظا معينا لمعنى معين، أما الوضع التعيني فالواضع يستعمل اللفظ في معنى من المعاني بمعونة القرائن، تكثر الاستعمالات فينشأ نحو اختصاص وارتباط بين هذا اللفظ وهذا المعنى. الفرق بين الوضع التعييني والتعيني حسب ما تقدم معنا هو في القصد وعدمه، لأنه في الوضع التعييني العمل الذي يقوم به الواضع يقصد من خلاله إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى، أما في الوضع التعيني فلا قصد لإيجاد العلقة، وإنما يستعمل اللفظ في المعنى بمعونة القرائن تبعا للحاجة، ثم تكثر الاستعمالات فيختص اللفظ بالمعنى. إذا فهمنا هذا نعرف أن الوضع الذي هو مقسم لهذين القسمين، مقسمنا الوضع إلى تعييني وتعيني، المقسم هو الوضع. إذا عرفنا هذا نعرف أن الوضع الذي هو مقسم لهذين القسمين لا يشترط ولا يعتبر فيه أن يكون قصديا، لأنه إذا كان القصد معتبرا في المقسم خب كيف نقسمه إلى ما يكون قاصد إيجاد العلقة وإلى ما لا يكون فيه قصد لإيجاد العلقة؟ أي لا بأس. فإذا الوضع الذي هو مقسم لا بشرط من حيث القصد وعدمه، مطلق من حيث القصد وعدمه. فإذا الوضع الذي هو المقسم نريد به فعل ما يؤدي إلى وجود علقة بين اللفظ والمعنى، سواء أكان وجود العلقة مقصودا لمن يفعل هذا الأمر أو غير مقصود له. هذا هو المراد من الوضع فعل سبب العلقة. في الوضع التعيني، في الوضع التعييني الواضع يفعل سبب العلقة ويكون قاصدا لإيجاد العلقة. في الوضع التعيني يفعل السبب لأن كثرة الاستعمال هي السبب، ولكن لا يكون قاصدا لإيجاد العلقة. فإذا المراد من الواضع هو الفعل وإيجاد سبب العلقة، أو فقل فعل ما يؤدي إلى تحقق العلقة والارتباط بين اللفظ والمعنى. خب ليش هالمقدمة قدمتها؟ قدمت هذه المقدمة لأني أريد أن أصل إلى أمري، وأنه قلنا أن الواضع يقوم بتخصيص لفظ معين لمعنى معين، يقوم بإيجاد العلقة بين لفظ معين ومعنى معين، وأن عملية الوضع هي هذه. بالنسبة للحقيقة والمجاز، هل المعنى المجازي هو معنى موضوع له اللفظ، أم أنه فقط معنى مستعمل فيه اللفظ ولا وضع في المجاز؟ هذا مبحث طويل يذكرونه في الأصول، وأنا الآن أذكر خلاصة هذا المبحث. أنه في مثل لفظ أسد، لفظ أسد وضعه الواضع للحيوان المفترس ويستعمل مجازا بالرجل في الرجل الشجاع. هل وضع لفظ أسد للرجل الشجاع أو لم يوضع؟ البعض قالوا نعم، المجاز وضع للمعنى المجازي، اللفظ وضع للمعنى المجازي كما وضع للمعنى الحقيقي. البعض قالوا لا، لم يوضع للمعنى المجازي، المعنى المجازي لا وضع له، اللفظ فقط وضع للمعنى. مولانا الجمع بين هذين القولين ما هو؟ يوجد حل وسط بين هذين القولين، أنه إذا أردتم بالوضع للمعنى المجازي أن اللفظ وضع للمعنى المجازي مستقلا كما وضع للمعنى الحقيقي فهذا غير. إذا مرادكم من الوضع للمجازي إذا كان مرادكم من الوضع للمعنى المجازي، من وضع اللفظ للمعنى المجازي، وضع اللفظ للمعنى المجازي مستقلا كما يوضع للمعنى الحقيقي، فإذا لا وضع للمعنى المجازي إذا كان هذا هو المراد. وإذا كان مرادكم أن اللفظ يوضع للمعنى المجازي تابع من وضعه للمعنى الحقيقي فهذا صحيح، ويوجد وضع للمعنى المجازي. فإذا نحن نقول هذا، نقول أيها القائلون لا وضع للمعنى المجازي، وأيها القائلون يوجد وضع للمعنى المجازي، ماذا تقصدون؟ إذا تقصدون بالوضع الوضع الاستقلالي كما يوضع اللفظ للمعنى الحقيقي فالحق مع النافي، لا وضع للمعنى المجازي. وإذا تقصدون بالوضع الوضع التبعي بالتبع من الوضع للمعنى الحقيقي فالحق مع المثبتين ويوجد وضع للمعنى المجازي. بيان ذلك أن الواضع بالوضع التعييني الذي يخصص لفظا معينا لمعنى معين، هذا الواضع عندما يخصص لفظ الأسد بالحيوان المفترس وتوجد ارتباط، يوجد ارتباط وعلاقة بين هذا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ومعنى آخر وهو الرجل الشجاع، فالواضع عندما يخصص اللفظ بالحيوان المفترس، لفظ الأسد بالحيوان المفترس، ويوجد نحو اختصاص وارتباط بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، فإنه سيوجد قهرا نحو ارتباط بين لفظ الأسد والرجل الشجاع. ليش؟ لأن معنى الرجل الشجاع والحيوان المفترس معنيان ماذا؟ بينهما ارتباط وعلقة في ذهن العرف. فبمجرد أن يخصص لفظ الأسد بأحدهما وهو الحيوان المفترس، ستنشأ قهرا علقة بين هذا اللفظ والمعنى الآخر المقترن بمعنى الحيوان المفترس والمرتبط بمعنى الحيوان المفترس في ذهن العرف. فمسألة الارتباط بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع مسألة الواضع لا دخل له في أذهان العرف، لوجود مشابهة بين الأسد والرجل الشجاع في الشجاعة، يوجد نحو ارتباط بين هذين المعنيين في أذهان العرف. الواضع ماذا يفعل؟ الواضع يخصص لفظ الأسد لأحد المعنيين وهو الرجل الشجاع، فتنشأ قهرا علقة بين لفظ الأسد والحيوان الواضع يخصص لفظ الأسد لأحد المعنيين وهو الحيوان المفترس، فتنشأ قهرا علقة وارتباط بين لفظ الأسد والرجل الشجاع. غاية ما في الأمر، هذه العلقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع أضعف من العلقة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس. ليش أضعف؟ لأن العلقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع كانت بتوسط ماذا؟ بتوسط معنى آخر وهو معنى الحيوان المفترس. أما العلقة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس فهي علقة ابتدائية مباشرة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، ليست بتوصيف شيء آخر، بخلاف العلقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع هي أضعف لأنها بتوصيف معنى آخر. وإذا كثرت الوسائط، الشيئان المترابطان، كلما كثرت الوسائط بينهما في الارتباط كلما ضعف الارتباط، وكلما قلت الوسائط بينهما في الارتباط كلما قوي الارتباط. مرة بقول لك زيد صديقي، ومرة بتقلي ما نسبة زيد إليك، بقول لك زيد صديقي، وما نسبة عمر إليك، أقول لك عمر صديق صديقي. خذ من الواضح أن علاقتي مع زيد أقوى من علاقتي مع عمر، لأن هذا صديقي، علقة مباشرة بيني وبينه، أما ذاك فصديق صديقي أو أخ صديقي أو ابن عمي أخي صديقي إلى ما هنالك من ابن عم صديق صديقي. فكلما تعددت الوسائط بين الشيئين المترابطين كلما ضعفت العلقة. وضعف وكون العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي أضعف من العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هو السر في ماذا؟ في أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى قرين صارف عن المعنى الحقيقي، لأن اللفظ مثل لفظ الأسد بسبب عمل الواضع صار عنده علقة مع الحيوان المفترس وعلقة مع الرجل الشجاع، ولكن هاتان العلقتان ليستا علقتان عرضيتين كالمشترك، وإنما هما علقتان طوليتان إحداهما أضعف من الأخرى. فإذا أطلق لفظ الأسد من دون قرينة ينتقل ذهن السامع إلى الحيوان المفترس، إلى العلقة الأقوى. إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد تحتاج إلى قرينة تصرف الذهن عن الحيوان المفترس. فالسر في احتياج المجاز إلى قرينة صارف عن المعنى الحقيقي هو أن علقة اللفظ بالمعنى المجازي أضعف من علقته بالمعنى الحقيقي. نتيجة هالكلام الذي أريد أن أصل إليه ما أنه عندما يضع الواضع لفظ الأسد لمعنى الحيوان المفترس، ألا تنشأ قهرا علقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع؟ طبعا تنشأ هذه العلقة قهرا. هل يسمى هذا وضعا؟ نعم، لأنه حتى نحن قلنا الوضع هو فعل ما يؤدي إلى إيجاد العلقة حتى لو لم يكن مقصودا للواضع. وصحيح أن الواضع حينما وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس لم يكن قاصدا لإيجاد العلقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع أيضا، ولكن هذه العلقة وجدت أم لم توجد؟ وجدت. فبالتالي هذا الواضع فعل ما أدى إلى إيجاد العلقة، فإذا هو واضع لأننا لم نعتبر في الوضع ماذا؟ القاصد. فيصح أن يقال أن المعنى المجازي معنى موضوع له اللفظ بهذا البيان وبهذا الشرح والتفسير، موضوع له اللفظ ولكن لا ابتداء وعلى نحو الاستقلال لا عن قصد، وإنما المقصود هو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، فتنشأ العلقة قهرا بين هذا اللفظ ومعنى آخر يسمى المعنى المجازي. ويصح أن يقال أن هذا المعنى الآخر وضع له اللفظ وإن لم يكن إيجاد العلقة بينه وبين اللفظ مقصودا للواضع. وإلا لو اعتبرنا القصد، لو اعتبرنا القصد في الوضع لخرج الوضع التعيني من تحت الوضع، مع أننا قسمنا الوضع إلى تعيين تعييني وتعيين. بل العلاقة والارتباط بين المعاني ما لها علاقة باللفظ. نحن بل بين المعاني، بين معنى الحيوان المفترس والرجل الشجاع. أما العلقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع تنشأ في طول وضع لفظ الأسد لمعنى الحيوان المفترس، أما المعاني قبل الارتباط قائم بينها، الارتباط قائم بينها. إذا عرفنا ذلك فتتوضح لنا مسألة، إنه ما بقى في فرق بناء على هذا الكلام الذي ذكرته. لم يبقى فرق بين أن يكون المراد من المعنى ما استعمل فيه اللفظ أو ما وضع له اللفظ، لأن كل معنى يستعمل فيه اللفظ قد وضع له اللفظ. واضح الكلام؟ بناء على ما ذكرته الآن لم يبقى فرق. هذا التشقيق الذي ذكرناه أنه أيها الشيخ المظفر إما أن تريد من المعنى ما استعمل فيه اللفظ أو أن تريد ما وضع له اللفظ، هذا لم يبقى له معنى. ليش؟ لأنه سواء أردنا من المعنى ما استعمل فيه اللفظ فبيكون لفظ الأسد متعدد المعنى. ليش؟ لأنه يستعمل في أكثر من معنى، يستعمل في الحيوان المفترس ويستعمل في الرجل الشجاع. وإذا أردنا من المعنى ما وضع له اللفظ فأيضا لفظ الأسد متعدد المعنى، لأنه لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس ولفظ الأسد موضوع أيضا للرجل الشجاع بناء على البيان الذي ذكرته. فبالتالي لا يبقى فرق بين أن نريد من المعنى ما استعمل فيه اللفظ أو ما وضع له اللفظ. واضح الكلام حتى هنا؟ فإذا صار كلامنا مع الشيخ هكذا، أنه اللفظ الواحد إذا نصب إلى معناه ما في فرق إلى ما استعمل فيه أو إلى ما وضع له، لأن كل معنى يستعمل فيه اللفظ قد وضع له اللفظ. وعد الشيخ الحقيقة والمجاز من متعدد المعنى يكون صحيحا، لأنه سواء أريد من المعنى ما استعمل فيه اللفظ الحقيقة والمجاز متعدد المعنى، لأن لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المستفسر، وإذا أريد ما وضع له اللفظ كذلك متعدد المعنى، لأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس ابتداء ووضع للرجل الشجاع تبعا. فإذا لا إشكال في الحقيقة والمجاز، ولكن أين يبقى الإشكال في كلام الشيخ؟ يبقى الإشكال فيما مثل به على المختص. قال المختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، يعني إنما سمي مختصا لأنه اختص بمعنى واحد، مثل حديد وحيوان. نقول أيها الشيخ المظفر، لفظ الحديد ولفظ الحيوان لا يستعمل في معنى واحد، يستعمل في أكثر من معنى. لفظ الحديد يستعمل في المعنى الذي وضع له، وهو ماذا؟ وهو المعدن المعروف، ويستعمل مجازا في غيره. فبصرك اليوم حديد. ها؟ كيف يعني؟ لا، خطعت المجاز كذلك، الحقيقة والمجاز، صار الحقيقة والمجاز من المختص، لأن لفظ الأسد إذا أطلقته من دون قرينة ينصرف، يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس. إرادة الرجل الشجاع يحتاج إلى قرين. خب إذا كان هذا هو المراد، فعند ذلك لا يعود حتى الحقيقة والمجاز من متعدد المعنى، لأنه عند الإطلاق يتبادر منه المعنى الحقيقي. ليس هذا هو المراد. غاية ما في الأمر، الأمثلة التي أعطاها الشيخ المظفر على المختص أمثلة غير دقيقة وغير صحيحة. المراد بالمختص ما لا يستعمل إلا في معنى واحد. لفظ الحديد ولفظ الحيوان يستعمل في أكثر من معنى، يستعمل في المعنى الموضوع له وهو المعدن المعروف، ويستعمل في غيره مجازا كقوله فبصرك اليوم حديد. خب، ما هو المثال الصحيح؟ فإذا ما عندنا مشكلة في تعريف المختص. المختص هو الذي يستعمل في معنى واحد، هو الذي وضع لمعنى واحد وصار واضح عندكم أنه لا فرق بين التعبيرين. خب، ما هو اللفظ؟ ما هو مثال المختص؟ البعض قالوا هذه الأمثلة غير صحيحة، والصحيح أن مثال المختص هو، البعض قالوا هكذا مثل صاحب المقرر، قال يمكن أن يقال إن مثل هذه الأمثلة تدخل في قسم الحقيقة والمجاز، يعني وين تدخل؟ في متعدد المعنى، وليست أمثلة للمختص لإمكان استعمالها في غير المعنى الموضوع لها. قلنا نحن حتى المعنى المجازي معنى موضوع له، بعبارة أخرى تستعمل في أكثر من معنى، فهي من متعدد المعنى وليست من مختص المعنى ومن متحد المعنى، لعلاقة من علاقات المجاز كثيرة. وأنا أعطيت مثال لفظ الحديث، وضع للمعنى المعروف يستعمل مجازا في مطلق القوي. وقد مثل بعضهم للمختص بلفظ الجلالة، إذ ليس له معنى مجازي أصلا. مولانا، حتى هذا المثال لفظ الجلالة، الله الموضوع للذات الإلهية المقدسة الواجبة الوجود، قالوا هذا ليس له معنى مجازي أصلا. حتى هذا غير صحيح. ليش؟ لفظ الجلالة صحيح أنه وضع للذات الإلهية المقدسة، علم للذات الإلهية، وصحيح أننا نهينا شرعا عن استعماله في غير الذات الإلهية المقدسة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يصح استعماله مجازا في غير موضع له. فرق بين يحرم شرعا وفرق بين لا يستعمل ولا يصح استعماله في غير موضع له. ممكن فلنفرض انسان طاغية من الطاغية، انسان متجبر متكبر متسلط على الناس وله سلطة وقدرة مطلقة في مملكته، بحيث ان شخصا اخر والعياذ بالله يقولون له من هذا، يقول هذا هو هذا الله، مجازا يستعمل لفظ الجلالة في هذا الملك المقتدر المسلط، يستعمل لفظ الجلالة فيه مجازا، هذا الاستعمال صحيح. كوننا منهيين شرعا عنه شيء آخر، بل أزيدكم، نفس النهي الشرعي يكشف عن إمكان استعمال لفظ الجلالة مجازا في غير الذات الإلهية المقدس. وإلا لو لم يكن استعمال لفظ الجلالة مجازا في غير الذات الإلهية المقدس ممكنا، فلا معنى لأن ننهى عنه شرعا. فنفس النهي الشرعي يكشف عن ماذا؟ عن أنه يمكن استعمال هذا اللفظ في غير الذات الإلهية المقدسة مجازا. فإذا حتى لفظ الجلالة ليس من أمثلة المختص، لأنه يمكن استعماله مجازا في غير موضع له. خب، ما هو مثال المختص؟ قالوا أن مثال المختص هو الألفاظ الموضوعة لأعم المفاهيم كلفظ الشيء. الشيئي مولانا مفهوم عام، مفهوم عام. العدم يقال له شيء، والوجود يقال له شيء، وواجب الوجود يقال له شيء، وممكن الوجود يقال له شيء. أعم المفاهيم على الإطلاق هو الشيء، حتى أنه يصدق على العدم ويقال للعدم أنه شيء. إيه؟ فإذن المعنى الذي وضع له لفظ الشيء معنى عام، فلا يمكن استعمال هذا اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له. ليش؟ لأنه لا غير للمعنى الذي وضع له. كل معنى آخر تفرضه فهو من مصادق الشيء. فإذا لفظ الشيء شو بتقلي؟ بتقلي أريد أن أستعمله في غير موضع له. لك ما هو غير موضع له؟ الطاولة شيء، الإنسان شيء، الحجر شيء، الله شيء، العدم شيء. ففي كل فحيثما استعملت لفظ الشيء أنت تستعمله فيما وضع له. فلفظ الشيء بما أنه موضوع لأعم المفاهيم لا يمكن استعماله في غير ما وضع له من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلذلك هو لفظ مختص لا يستعمل في غير ما وضع له. هذا فيما يرتبط بالمختص. الآن قال المشترك. نحن ما ننسى، قلنا اللفظ الواحد، اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه وقيس إلى معناه إما أن يكون معناه واحدا أو متعددا. إذا كان معناه واحدا فهو المختص، وإذا كان معناه متعددا فهو إما المشترك أو المنقول أو المرتجل أو الحقيقة أو المجاز. الآن أول قسم من أقسام متعدد المعنى هو المشترك. قال وهو اللفظ الذي تعدد معناه. هذا القيد اللفظ الذي تعدد معناه بعد مشترك بين كل هالأقسام، بين المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. وهو الآن بدكم يا إخوان تلتفتوا وتدققوا بالقيود المذكورة في كل قسم حتى تعرفوا شو هي جهة الاشتراك بين هذه الأقسام وشو هي جهة الافتراق بينها. قال وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، يعني وضع لكل معنى من المعاني بنحو مستقل، ليس وضعه لبعض هذه المعاني متفرعا عن وضعه لبعضها الآخر. ليس الأمر كالحقيقة والمجاز، بالحقيقة والمجاز الوضع للمعنى المجازي بالتبع من الوضع للمعنى الحقيقي، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها وضعه للآخر. يعني يشترط أن يكون الوضع لجميع المعاني في زمن واحد، طبعا مو في زمن واحد حقيقة، لأن إذا كان كل معنى له وضع مستقل خب لا يمكن أن تكون هذه الأوضاع المتعددة في زمن واحد حقيقة من واضع واحد. إما في زمن واحد حقيقة من واضعين متعددين، أو إذا كان الواضع واحدا ففي زمن واحد عرفا. إيه، ولكن في زمن واحد عرفا وضعت اللفظ لهذا المعنى ثم وضعته لهذا المعنى ثم لذاك المعنى. صحيح أن حقيقة مو في زمن واحد، ولكن عرفا كل هذه الأوضاع وقعت في زمن واحد. نعم، إذا كان الواضع متعددا يمكن أن يكون الوضع في زمن واحد حقيقة. مثل عين الموضوع لحاسة النظر، هاي آلة الإبصار، لفظ العين موضوع لها، تقول عيني تؤلمني، هذه آلة البصر. وينبوع الماء، تقول شربت من العين، تقصد ينبوع الماء.
والذهب يقال له عين. فلفظ وغيرها بعد هذا بالتتبع في كتب اللغة يجد لا استعمال لفظ العين في الجاسوس مجاز. عم نحكي الآن المشترك المعنى وغيرها بعد التتبع الإنسان يجد قد يجد معاني أكثر. ومثل الجون الموضوع للأسود والأبيض، هذا المشترك من قبيل الأضباب، يعني يوجد بعض الألفاظ وضعت لمعنى متضاد لمعاني متضادة، أسود والأبيض ضدان بعد. ومثل لفظ القرء الموضوع للطهر والحيض، كذلك هذا من الأضباب، لفظ القرء موضوع للطهر والحيض إلى غير ذلك من الأمثلة. والمشترك كثير في اللغة العربية، هذه عبارة والمشترك كثير في اللغة العربية إشارة من الشيخ إلى دفع إشكال ذكره بعض الأصوليين على المشترك. قال بعض الأصوليين أن الاشتراك في اللغة محال. قال بعض الأصوليين إن الاشتراك في اللغة محال. ليش محال؟ قالوا لأن الاشتراك يؤدي إلى الإبهام، لأن يعني لفظ العين بما أنه موضوع لعدة معاني، إذا قلت لك رأيت عينا لا تعرف أن مرادي من العين الباصرة أم النابعة أم الذهب، فالاشتراك يؤدي إلى الإبهام. والغرض والحكمة من الوضع هي التفهيم، فيلزم من الاشتراك نقض الغرض، مع أن الواضع حكيم والحكيم لا ينقض غرضه. هذا إشكال مشهور ذكروه، ولذلك قال البعض أنه مستحيل وجود الاشتراك في اللغة. الآن أنا لن أعنى بدفع هذه الشبهة أنه هل يلزم من الاشتراك نقض الغرض أم لا، ومن الواضح بعد أنها شبهة في مقابل البديهة، لا يلزم من الاشتراك نقض الغرض، لأن الاشتراك يؤدي إلى الإبهام إذا استعمل المشترك من دون، أما إذا استعمله مع قرين خب ما في إبهام ولا يكون ناقضا لغرضه. المهم بقطع النظر عن دفع هذه الشبهة، الشيخ أشار إلى جواب آخر. قال يكفي في إثبات إمكانية الاشتراك في اللغة ماذا؟ وقوعه خارجا، لا نحتاج إلى دفع شبهة الاستحالة، لأن الوقوع خير دليل على الإمكان. والمراجع لكتب اللغة يجد أن الاشتراك كثير في اللغة، فوقوع الاشتراك في اللغة خير دليل على إمكانه، ولا يعتنى بهذه الشبهات التي هي في قبال البديهة. لا صوت بدي ارجع. اما بالنسبة للقيد الذي ذكره الشيخ المظفر رحمة الله عليه، انه يشترط ان يكون الوضع في زمن واحد، الوضع لجميع المعاني في زمن واحد. هذا القيد مولانا اولا لا موجب لاشتراطه، ولم يشترطه اكثر الذين تعرضوا لتعريف المشترك، والواقع الخارجي أيضا ينفيه ويكذبه هذا القيد. يعني من أي جهة؟ من جهة أن الاشتراك كيف ينشأ عادة؟ الاشتراك مو أن واضع اللغة يضع ابتداء اللفظ الواحد لمعاني متعددة، الاشتراك ينشأ بهذه الطريقة، معنى من المعاني مست الحاجة إلى التعبير عنه، فوضع له جماعة من العرب وقبيلة من العرب لفظا معينا، وفي مكان آخر قبيلة أخرى وجماعة أخرى من العرب مست الحاجة عندهم إلى ماذا؟ إلى التعبير عن نفس المعنى، ولكن وضعوا له لفظا غير اللفظ الأول، وهكذا. فماذا؟ ولكن بعد ذلك اجتمعت كل هذه الألفاظ عندنا وقلنا أن هذا اللفظ مشترك، أو اجتمعت عندنا أو عند من سبقنا من العرب و وجد الاشتراك في اللغة. لذلك ترى مثلا الأسد، معنى الأسد الليث والغضنفر وأسامة
غير ذلك من الأسماء السائر الصارم والم لا عفوا الآن أنا شوي عفوا شوي نحن خلط الآن في كلامي بين الترادف والاشتراك إذا لاحظت خلط بين الترادف والاشتراك فأقول اشتراك نرجع شوي إلى الخلف حتى الاشتراك اشتراك كون الوضع في زمن واحد لجميع المعاني لا موجب له بالنسبة للاشتراك ليش؟ لأنه أحد أهم أسباب نشوء الاشتراك أن جماعة معينة يضعون لفظا لمعنى معين وجماعة أخرى يضعون نفس هذا اللفظ لمعنى آخر ثم بعد ذلك تجتمع هذه الألفاظ وينشأ الاشتراك في اللغة فمثلا جماعة معينة يضعون لفظ العين لآلة البصر وفي بيئة أخرى جماعة آخرون يضعون لفظ العين للنابعة وفي بيئة ثالثة يضعونها للذهب ثم تجتمع هذه الألفاظ في بيئة واحدة ويصير لفظ العين عندهم مشتركا بين هذه المعاني الثلاثة فأصل طبيعة الاشتراك لا تستلزم أن يكون الوضع في زمن واحد ولا أن يكون الواضع واضع اللفظ لهذه المعاني المتعددة حتى واحدا فاشتراط هذا الشرط من قبل الشيخ لا وجه له أنا بينت قلت كلا على حدة يعني وضع لكل معنى من المعاني بنحو استقلالي لا أنه وضع لأحدها والوضع للثاني نشأ بتبع الوضع للأول مثل ما حكيت بالحقيقة والمجاز بالحقيقة والمجاز ما وضع الواضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع كلها على حدة وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس ولكن نشأت العلقة الوضعية مع الرجل الشجاع بالتباع إذا مش وضع كلها على حدة واضح؟ بلي وضع هذا اللفظ جماعة أو نفس الواضع أو فلنفرض نفس الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى ثم وضع نفس هذا اللفظ لمعنى آخر ولمعنى ثالث ولكن المهم أن هذه الأوضاع كل وضع منها مستقل ليس أحدها بالتبع من الآخر المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه بعض واضح كل هذه أقسام لمتعدد المعنى وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك لكل معنى من هذه المعاني بوضع على حدة وضع ولكن يفترق عنه يعني يفترق عن المشترك بأن الوضع لأحدهما مسبوق بالوضع للآخر بعد نحن إذا لم نشترك ذلك إذا كنا لم نشترط ذلك في المشترك هذا ما لا يعود فليس هذه هي جهة الفرق بين المنقول والمشترك ما هي جهة الفرق؟ جهة الفرق هنا مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق فإذا المشترك والمنقول يشتركان في أمر وهو أن اللفظ الواحد وضع لمعان متعددة كلا على حدة بشو بيفترق؟ بالمشترك لم تلحظ المناسبة بين المعاني يعني الواضع بالمشترك عندما وضع لفظ العين للباصرة وللنابعة وللذهب لم يلحظ أي مناسبة بين هذه المعاني في المنقول صحيح أنه وضع اللفظ لهذه المعاني كلا على حدة ولكنه لاحظ وجه المناسبة بين المعاني لفظ الصلاة وضعه للدعاء ثم وضعه للعبادة المخصوصة ولاحظ المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد وهذه المناسبة هي التي دعته إلى وضع نفس لفظ الصلاة لهذا المعنى الجديد صادق على الوضع فبطبيعة الحال بما أنه يشترط في المنقول ملاحظة المناسبة بين المعنيين فمن الطبيعي أن يكون الوضع لأحد المعنيين سابقا على الوضع للآخر، وإلا كيف بدها تلحظ المناسبة بين المعنيين؟ ولكن هذا لا يعني أنه الوجه الفارق بين المنقول والمشترك هو سبق الوضع لأحد المعنيين عن الوضع للآخر، لأننا قلنا هذا السبق قد يكون موجودا حتى في المشترك، لا يصلح فرقا بين المنقول والمشترك. هذا السبق في الوضع قد يكون موجودا حتى في المشترك. فإذا عمدة الفرق بين المنقول والمرتجل ما هو؟ أنه في المنقول لوحظت المناسبة بين المعاني، بين المعنى السابق والمعنى اللاحق، في المشترك لم تلحظ المناسبة بين المعاني. مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا وفي أصل اللغة للدعاء، ثم نقل في الشرع الإسلامي. طبعا كيفية وضعه بالشرع الإسلامي، يعني هل الواضع في الشرع الإسلامي وهو النبي صلى الله عليه وآله مثلا وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة بالوضع التعييني، يعني قال هذه العبادة نسميها صلاة، أو وضع لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة بالوضع التعيني، يعني كثر استعمال المسلمين لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة بمعونة القرائن، وكثر هذا العبارة الأخرى استعمل المسلمون لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة بمعونة القرائن، وكثر هذا الاستعمال فنشأت علقة بين لفظ الصلاة والعبادة المخصوصة. كيفية وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة في الشريعة الإسلامية، وهل هي بالوضع التعييني أو التعيني، ما بتهم. بالنهاية لفظ الصلاة وضع في الشرع الإسلامي للعبادة المخصوصة أم لا؟ وضع للعبادة المخصوصة. في أصل وضعه كان موضوعا لماذا؟ كان موضوعا للدعاء. توجد مناسبة بين المعنى اللاحق والمعنى السابق؟ طبعا، لأن الصلاة هذه العبادة المخصوصة بالنهاية روحها وجوهرها أنها دعاء وابتهال إلى الله، فهذا منقول. بما أنه نقل عند الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى آخر نسميه منقول شرعي، لأن الشارع هو الذي قام بالنقل. ومثل لفظ الأعطان ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة، العبادة المخصوصة المشتملة على الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود وقراءة وتكبير إلى آخره، لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ الحاج الموضوع أولا للقصد مطلقا، حججت المكان الفلاني، يعني قصدته بأصل اللغة هيك. ثم نقل لقصد مكة المكرمة لأداء الأفعال المخصوصة، العبادة المخصوصة المعروفة، نقل هذا اللفظ إليها عند الشارع. ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين، هذا كمان منقول شرعي واضح، لوحظت المناسبة. لغة مطلق القصد، شرعا قصد خاص. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، المنقول قد يكون منقول شرعي، قد يكون منقول منطقي، منقول منطقي مثل كثير من المصطلحات اللي مرأت معنا. لفظ التصديق لغة مطلق الجزم والإذعان، اصطلاحا نقله المناطق إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، التصور الذي يستلزم التصديق والإذعان، الذي يستلزم الجزم والإذعان، هذا منقول منطقي. وكذلك منقول فلسفي ومنقول رياضي إلى آخره، ينسب المنقول إلى ناقله، إن كان الشرع فمنقول شرعي، إن كان أهل علم خاص منقول منطقي، منقول وصولي، منقول فلسفي، وإن كان الناقل هو العرف العام يسمى منقول عرفي. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السيارة، لفظ السيارة لغة، وجاءت سيارة، السيارة مطلق ما يسير على وجهه، القافلة يركبون الجمال أو يمشون مشيا يقولون سيارة. الآن في العرف العام السيارة يطلق على المركبة المخصوصة التي لها عجلات ومقود وكذا، هذا منقول، والمناسبة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد. والذي نقل من هو؟ العرف العام، منقول عرفي، يقال منقول عرفي. والطائرة كذلك، كل من ما يطير بعدين صار للآلة المخصوصة، والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر، كلها منقولات عرفية. الحج والصلاة منقولات شرعية، يوجد عندنا منقولات منطقية، منقولات فلسفية إلى آخره. يعني سواء كان النقل من قبل العرف الخاص، إذا كان النقل من قبل العرف الخاص ينسب المنقول إلى أهل هذا العرف. إذا كان العرف الخاص شرعي يقال منقول شرعي، إذا العرف الخاص منطقي يقال منقول منطقي، إذا فلسفي يقال منقول فلسفي، وإذا كان الناقل هو العرف العام يقال منقول عرفي. والمنقول ينسب إلى ناقله، فإن كان العرف العام يعني فإن كان الناقل هو العرف العام قيل له منقول عرفي كلفظ السيارة والطائرة، وإن كان الناقل العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا. الحمد لله رب العالمين.